بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نبدا سفر الملوك الثاني. افكركم احنا بقالنا مده في اسفار تاريخيه، سفر صمويل الاول والثاني، ودخلنا ملوك اول، ونبدا دلوقتي بسفر الملوك الثاني. والجزء ده من الاسفار بيحكي تاريخ مرحلة طويلة من حياة شعب الله في العهد القديم، يعني من أول صمويل الأول، يعني مع نهاية زمن القضاء حوالي 1100 قبل الميلاد لغاية آخر سفر الملوك الثاني. الأربع أسفار دول بيغطوا حوالي يعني 500 سنة أو 400 وكسر لغاية زمن السبي، لأن سفر الملوك الثاني ينتهي بسبي يهوذا. وزي ما قلنا انه الاسفار التاريخية مدرسة، لان الواحد بيتعلم فيها طريقة ربنا في التعامل مع البشر، ازاي يطول باله، ازاي يدي فرص كتيرة، ازاي يبعت رسائل واضحة، يشد ويرخي، يطبطب ويوبخ، وفي ناس تستجيب وتسمع وتتوب وتتعدل، وفي ناس تعند للاخر وتهلك. ومسار الملوك ما بين ملك كويس يطلع ملك وحش، وملك وحش اللي بعده يطلع ملك كويس، فيبان حرية إرادة الإنسان، محدش مسير، محدش بالضرورة يطلع زي أبوه، ما فيش حكاية إن الواحد يعني هيمشي في الخط اللي ابتداه اللي قبله، لا، كل واحد ممكن يحدد نهايته بتحديد قراراته وأهمها قرارات التوبة. سفر ملوك الأول انتهى بموت أخاب، ودي النبوة اللي كان قالها إيليا عليه بسبب سلسلة من التجاوزات والعند مع ربنا، أهمها ومن آخرها يعني قتل نابوت اليزرعيلي ودخول حروب ربنا ما سمحش بيها وعدم الاستماع لصوت إيليا ورجال الله، كل ده وصل في الآخر أخاب إلى نهاية سيئة. مين اللي كتب سفر الملوك الثاني؟ يعتقد الملوك أول وثاني منسوب لأرميا النبي، لأن أرميا النبي هو اللي عاش فترة السبي، يعني حصل في أيامه حكاية السبي، وتسجيل الذكريات دي مسجلها في سفر أرميا بنفس الطريقة تقريبا اللي مسجلها في آخر سفر ملوك الثاني. فأرميا النبي ينسب إليه أنه هو اللي يسجل ملوك الأول والثاني. بالمناسبة برضو صمويل أول وتاني، ملوك أول وتاني كانوا كتابين وتقسموا، يعني كان كتاب صمويل وكتاب ملوك، وبعدين اتقسم أول وتاني وأول وتاني، ولغاية قرون يعني من كذا قرن كانوا ساعات يتسموا كتب الملوك ويأخذوا أرقام 1 2 3 4، يعني حتى صمويل أول وتاني كان هو اللي يتسمى ملوك أول وتاني ويبقى ده ثالث ورابع. اتلخبطت ولا لسه؟ خلينا في التقسيم اللي احنا عندنا دلوقتي، ان عندنا صمويل اول وتاني، ملوك اول وتاني، وده تسلسل تاريخي، يعني كل سفر بيسلم للفترة اللي بعده، يعني ملوك التاني هيبتدي من بعد اخاب، فيبقى ماشي كده منطقي كأنه قصة متسلسلة بتحكي 400-500 سنة. اسفار الملوك يتخللها قصص الانبياء، يعني صمويل ده نبي، وداود النبي، وسليمان يعتبر نبي، كل دول داخل القالب بتاع أحداث الملوك والممالك. وهكذا شفنا في ملوك الأول شخصية إيليا النبي، هنشوف في ملوك الثاني شخصية إليشع النبي. إذن مع أن الاسم سفر الملوك، إنما أحيانا يكون بطل السفر النبي مش الملك، لأن الملوك بيجوا تباعا ورا بعض، إنما الشخصية المؤثرة أحيانا تكون النبي اللي عمال يقول لهم يا ناس توبوا وارجعوا لربنا، ويسمعوا يا ما سمعوش. إذا نفتكروا إن إيليا موجود في الملوك الأول وبعد كده ينتهي في الملوك الثاني ويبتدي إليشع، يعني لسه إيليا مكمل معانا أول إصحاحين كده. وعصى مؤاب على إسرائيل بعد وفاة أخاب. احنا انتهينا انه اخاب مات موتة صعبة في الحرب بترتيب الهي، وتمت نبوءة إيليا النبي. وبعدما مات أخاب خد أخازيا ابنه الملك مطرح، وما كانش أحسن من أبوه. فجيت أديب لأخازيا عن طريق مملكة مؤاب. مؤاب صحصحه بقى وهاجه، لأن أخاب برضو كان يعني جديد شوية، أخازيا ضعيف. وسقط أخازيا من القوة التي في عليته التي في الثامرة فمرض. أول أيتين في سفر ملوك الثاني عبارة عن رسالتين لأخازيا. مؤاب هاج عليه، لو هو إنسان فاهم التاريخ كويس كان يرجع يشوف أن كل ما تقوم مملكة يعني يجري صلي ربنا، قل له سامحني يا رب أنا استاهل اللي أنا فيه، تعال انجدنا يا رب، ارجع لنا تاني يا رب، تمشي الدنيا. ولو عمل كده كان اتغير التاريخ، كان ممكن يتوب وربنا يقبله، كانت تبقى حاجة مختلفة. ما اتعظش من حكاية أن مؤاب هاجوا عليه، وخدها بمنطق سياسي ومنطق فلسفي زي ما يحصل أحيانا في الأحداث الجارية، أن الناس تقعد تحلل كل شيء تحليلات سياسية منطقية مش عارف واقعية، وينسوا خالص الرسالة الروحية. الرسالة الروحية أخطر وأهم. أنت تبت ولا لا؟ صرخت لربنا ولا لا؟ رجعت لربنا ولا لا؟ هي دي أخطر. كويس أنك تفهم شوية في السياسة، بس السياسة مش هتدخل السماء، اللي يدخل السماء التوبة والصلاة. فللأسف أخازيا ما تعلمش الدرس، وبعدين حصلت له حادثة شخصية. يبقى في حوادث عامة بتبقى رسائل، والواحد ما يطعس تقوم تجيله تجربة شخصية رسالة مباشرة لعله يطعس. فحصل حاجة يعني نادرة ما تحصل، ان راجل كبير يقع من الشباك، يعني حاجة مش طبيعية. وفي زمانهم كان نادرا ما تلاقوا حاجة عالية، يعني كان المباني كلها واطية، بس لانه قصر فايه وقع من العلية بتاعته، القوة التي في العلية، فوقع له دورين ثلاثة فتكسر شوي. فمرض ده بقى كسور، ما نعرفش نوع الحادثة دي شكلها ايه. طب دي فرصة تأديب من ربنا، المفروض يدور على إيليا النبي، ياخد اعترافه، يرجع لربنا، يصلي، برضو الدنيا تمشي. سقط أخازيا من القوة التي في عليته التي في السامرة فمرض، وأرسل رسلا وقال لهم اذهبوا اسألوا بعل زبوب إله عقرون إن كنت أبرأ من هذا المرض. ده كده بيكمل على روحه خالص بقى من الآخر كده، يعني بدل ما حتى يدور على دكاترة، لا دكاترة ولا ربنا، ده دور على الشياطين على طول. فطبعا ده غلط خالص كده. فقال ملاك الرب لإيليا التشبي، احنا إيليا بقى مدة ما سمعناش بيه، كان واخد خلوة طويلة. فالملاك راح لإيليا قال له ايه، قم اصعد للقاء رسل ملك السامرة وقل لهم أليس لأنه لا يوجد في إسرائيل إله تذهبون لتسألوا بعل ذبوب إله عقرون. يعني وصلت أنه ما عادش في ربنا عندكم، رايحين تبعتوا للآلهة الوثنية تسألوا رأيها؟ أليس لأنه لا يوجد في إسرائيل إله، خلاص ما عادش في إسرائيل ربنا خالص، تذهبون لتسألوا بعل زبوب إله عقرون؟ فلذلك هكذا قال الرب، إن السرير الذي صعدت عليه لا تنزل عنه بل موتا تموت. قال له يبقى المرض ده أخرك. كأنه كان في فرصة إن المرض ده لو كان تاب وصلى يجوز كان قام منه ورجع لربنا والحكاية اتصلحت، إنما بالحركة اللي عملها دي كده كمل يعني المكيال بتاعه بدري بدري، واستوفى فرصه وخلص كده ونهايته وحش. هنا برضو ملحوظة مهمة لغاية زماننا ده، ومع الوعي العام اللي في الكنيسة والنهضة الروحية، نفاجأ ناس من شعب الكنيسة يروحوا لناس دجالين أحيانا، وناس تعمل عمل، وناس مش عارف تقرأ الفنجال، وناس تقرأ الكف. وإيه ده؟ ما هو ده تعامل مع بعلزبوب، تعامل مع الشيطان. أنت يعني ما فيش صلاة، مفيش إنجيل، مفيش أب اعتراف، مفيش مذبح، مفيش خلوة تسمع فيها صوت ربنا، ما عادش ربنا في حياتك، رايح تدور في طرق البشر اللي يتدخل فيها الشيطان أحيانا إلى هذه الدرجة الناس تنسى ربنا. للأسف ناس مسيحيين بيوصلوا للتصرفات دي، والتصرف ده يغضب ربنا جدا، لأنه ده يعني نوع من أنواع الإلحاد أو الجحود التام وإنكار وجود ربنا. الملاك هو اللي عرف، فراح لإيليا قال له الكلمتين دول، قال له اطلع بقى قابل الرسل بتوع أخزية وجههم باللي هم فيه. فانطلق إليه ورجع الرسل إليه فقال لهم لماذا رجعتم؟ برضو الواحد يسأل سؤال، طب وليه إيليا ما راحش لأخزية على طول؟ ما هو بدال في رسالة من السماء، ليه قال له قوم قابل رسل أخزية اللي رايحين لبعل زبول، قول لهم هو ما عادش في إله في إسرائيل، رايحين لإله للشيطان، روحوا قولوا للملك بتاعكم السرير اللي طلعت عليه مش هتنزل منه. واحد ممكن يقول طب ما كانت بعت لأخزية، يجوز تبقى فرصة أخرى لأخزية، يمكن هو اللي يدور على إليه، يعني ما ينفعش إليه يروح له هتبقى النهاية، لكن يمكن بالحركة دي إليه اللي يقول طب سامحني، أخزية يقول طب ابعتولي إليه، طب أنا عاوز إليه، طب أروح أنا لإليه، يعني لعلها تبقى فرصة، لأنه ما ماتش على طول في نفس اليوم. وفي نفس الوقت يمكن ربنا مش عاوزه يقابل أخزي عشان ما يستاهلش يقابل إليه، لا يستحق أن يرى رجل الله، لأن لا دور عليه ولا اهتم به. ورجع الرسل إليه فقال لهم لماذا رجعتم؟ الظاهر بسرعة في نفس اليوم اللي رايحين مسافرين لبعل زبوب ده، رجعوا في نفس اليوم. ليه؟ لأن إليه قابلهم في السك فما كملوش المشوار. فقالوا له صعد رجل للقائنا وقال لنا اذهبوا راجعين إلى الملك الذي أرسلكم وقولوا له هكذا قال الرب، أليس لأنه لا يوجد في إسرائيل إله أرسلت لتسأل بعل زبوب إله عقرون، لذلك السرير الذي صعدت عليه لا تنزل عنه بل موتا تموت. فقال لهم ما هي هيئة الرجل الذي صعد للقائكم وكلمكم بهذا الكلام؟ الظاهر هو مخه بقى ايه جاب حكاية إليه، قال لهم شكله ايه؟ اصل هو شكله مميز إليه زي يوحنا المعمدان، مش شخص عادي. فهو لما جات له الرسالة دي اللي فوقته فكرته بربنا، قال لهم هو شكله ايه الرجل؟ ودي اول مرة يوصف إليه، ما كانش اتوصف قبل كده على فكرة، في كل سفر ملوك الأول طلع فجأة من غير وصف كده. فقالوا له إنه رجل أشعر متنطق بمنطقة من جلد على حقويه. كده بقى شبه يوحنا قوي، يعني شكله غريب لأنه عايش في الجبال، مش لابس حتى جلابية كاملة زي الناس كده، ورجل مشعر ومتنطق بمنطقة على الحقوين وبيأكل أكل بدائي جدا. فقال هو إلي التشبيه. طب عرفوا منين؟ يا أما شافوا مع أبو زمان لأن أخاب كان بيقابل إليه، فده الاحتمال الأكبر، أو على الأقل سمع عنه من أبوه. يا إما شافوا، وده احتمال كبير لأنه في كذا لقاء بين أخاب وبين إلي قبل كده، يا إما سمع عنه. معنى كده أن أخزية كان عارف أن إلي عايش، يعني ما عندوش حجة يتحجج بيها ويقول ما لقيتش حد يقول لي، لا، ما انت عارف ان رجل الله عايش، إلي النبي اللي دايما ابوك كان بالرغم من عنده كان بيثق في كلامه، فانت يعني ما عندكش حج تبعت لآلهة الامم. فارسل إلي، أخزية بقى راح بعته لإلي. هو بعت له ليه؟ برضو ده سؤال تاني. طب ما هو إلي رد خلاص، إلي قال له ربنا بيقول السرير اللي طلعت عليه مش هتنزل منه، يعني المرض هيجيب أجلك، فالرسالة واضحة. هو بعت له عشان يغير كلامه، بعت له عشان يغير كلامه، ودي برضو تؤكد انه مش عاوز يتوب. يعني لو هو عنده استعداد توبة كان يتخض من الكلام ويخاف، ويبتدي يصلي ويعني يتوب لربنا، سامحني يا رب أنا استاهل اللي أنا فيه. إنما هو مش بعت له بنية التوبة، ده بعت يستدعيه عشان إليه يغير كلامه. يعني شوفوا الكبرياء واصل لإيه، هو مش شايف نفسه غلطان، لا هو عاوز إليه ما تخلي ربنا بتاعك يغير القرار ده. فأرسل إليه رئيس 50 مع 50 الذي له، كان الجيش يتوزع 50ات وميات وألفات وكل واحد له رئيس. فقام بعت له فرقة صغيرة 50 عسكري بالقائد بتاعه، وإليه فوق جبل. فصعد إليه وإذا هو جالس على رأس الجبل، فقال له يا رجل الله الملك يقول انزل. طبعا الرجل اللي بيتكلم ده وثني، والخمسين اللي معاه دول وثنيين، صحيح من شعب إسرائيل لكن دلوقتي بيعبدوا الشياطين زي غيرهم، وبيكلموا بلغة العساكر. يعني إيه الملك بيقول لك انزل؟ فطبعا رجل الله ما فيش ولا 100 ملك يمشوا، إلي كان بيرعب أخاب أبو أخزي. فلشوفوا اللي يحصل إيه. فأجاب إلي وقال لرئيس 50 إن كنت أنا رجل الله فلتنزل نار من السماء وتأكلك أنت والخمسين الذي لك. فنزلت نار من السماء وأكلته والخمسين الذي له. في ناس تقول مش قاسية شوية؟ شوفوا ما تفتكروش إنها قسوة، لا الناس دول وثنيين تركوا عبادة الله ودخلوا في ظلمة الوثنية، ودي نهايتهم. يعني اليوم ده كان نهايتهم، لعلها تكون رسالة لبقية الشعب اللي ساب ربنا وعبد أوثان. فإذا لما يكون واحد ماشي في الفساد وفجأة يجي معاده أيا كان، ده دينونة من ربنا، ده معاده خلاص لأنه خد فرصه وما استغلهاش. وفي نفس الوقت هي رسالة للي عايش، الحق توب زي ما ربنا يسوع له المجد في لوقا 18 يقول إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. إذا الهلاك الفجائي اللي يجي لناس أشرار هو دينونة للأشرار دول لأنهم ما تابوش، ورسالة لبقية الأشرار اللي عايشين يا جماعة فوقوا، ده ربنا إيده شديدة ومخيف هو الوقوع في يد الله الحي. وهنا هتقولوا طب ما هو الرجل ما قالش حاجة غلط، لا هو رايح بموقف غلط، رايح كمن له سلطان على رجل الله، ورايح واخد إحساسه بالقوة والعظمة من أخزي الملك الأرضي، فمش واخد باله أنه بيتكلم قدام رجل الله، رجل الله ده واخد سلطته من ربنا مش من ملك أرضي. فكان لازم يبان فرق السلطة، أنت بتكلمني بسلطان أرضي، طب أنا أكلمك بسلطان إلهي، شوف بقى مين اللي يكسب. فنزلت نار كلته هو واللي معاه. وبرضه ما تنسوش ان دي مش اول مرة ايليا ينزل نار، يعني الجيل ده كله ما هو حضر ايليا من كام سنة، قبلها بكام سنة، يوم ما وقف قدام جمهور الشعب كله قال لهم ان كان الله هو الله فاعبدوه، ان كان البعل هو الله فاعبدوه، ونزلت نار كلت الذبيحة والمذبح قدام عيون الناس كلها. من هنا ساعات نسميه ايليا الناري، لأنه عشان كده في آخر حياته خطفته مركبة نارية، لأنه طول عمره سخن وشديد ويمثل يعني دينونة الله قوة الله في ردع الشر. قال له لو كنت أنا رجل الله صحيح خلاص تنزل نار تاكلك أنت واللي معاك. فنزلت نار من السماء وأكلته والخمسين الذي له. ثم عاد وأرسل إليه رئيس 50 آخر والخمسين الذي له. فأجاب وقال له يا رجل الله هكذا يقول الملك أسرع وانزل بالأمر برضه. فأجاب إلي وقال لهم إن كنت أنا رجل الله فلتنزل نار من السماء وتأكلك أنت والخمسين الذي لك. فنزلت نار الله من السماء وأكلته والخمسين الذي له. برضه حاولوا تتخيلوا معايا تكرار الحدث. طبعا الكلام بيوصل لمين في الآخر؟ لأخزيه. طيب يا أخزي اختش، يعني بعت 50 عسكري والقائد كلتهم نار بكلمة، يبقى الراجل اللي انت بتتكلم معاه ده ايه؟ ده رجل الله، تكلمه بطريقة تانية وتتضرع إليه وتطلب رضاه، تقول له أتوب إزاي، تاخد موقف مختلف. أنت لسه عندك الجبروت والكبرياء أنك تستدعيه كأنك أنت يعني اللي أقوى منه. تحسوا أن ساعات الشر بيعمل بني آدم، بيعمل واحد. أنت شفت أبوك مات موتة وحش يا أخزي، وشفت الراجل ده نزل نار قبل كده قدام كل الناس، ودي نار تانية بتاكل فريق والفريق اللي بعده، وهو اللي عرف بالروح من خلال الملاك انك رايح تسأل بعل زبوب اله عقرون. كل الحجج دي اللي توضح لك ان الراجل ده بيشتغل مع ربنا واقوى منك بكتير، مش راضي توطي راسك، مش راضي تتوب، مش راضي تخضع لإرادة الله اللي في دماغك. في دماغك الشيطان يعمل انسان، لما الواحد يكون عنده كبرياء السلطة والمركز يبقى زي الأعمى، تبقى الحقيقة واضحة وهو بيبقى بيتحرك بطريقة كده الناس تقول الراجل اتجنن، حد يعمل كده؟ فنزلت نار الله من السماء وأكلته هو والخمسين الذي له، ثم عاد فأرسل رئيس خمسين، خمسين ثالثا والخمسين الذي له، فصعد رئيس. ده بقى كان راجل عائل، فسمع عن زمايله اللي قبل كده الأولاني والتاني، فقال لك لا أنا وراي عيال وراي بيت، أنا مش عاوز الحكاية دي. فطبعا ملوش دعوة بقى خزية بيقول إيه، ده طلع الجبل لغاية فوق وعمل مطانية الإلية، اتعامل معاه بقى كرجل الله بالكرامة اللائقة برجل الله. صعد رئيس الخمسين الثالث وجاء وجثى على ركبتيه أمام إليه وتضرع إليه، شوفوا فرق الكلام، وقال له يا رجل الله لتكرم نفسي وأنفس عبيدك هؤلاء الخمسين في عينيك. يعني قبل أي حاجة اعمل معروف بلاش تنزل نار، يبقى واضح أنه مصدق وأنه خايف وأنه يعني جاي بالتضاع مش جاي بكبرياء، وما بقاش بقى يفرق معاه أخزي، يفرق معاه إلي، لأنه إلي أقوى جدا من أخزي. وهنا برضو معلش نقول حتة مهمة، إلي اللي يبصله رجل أعزل، يجوز شيخ عجوز دلوقتي ما هوش صغير في السن، وتلاقي جسمه نحيل من عيشة الصحراء والجبال، واللي يبصله يعني ده يعمل ايه ده، يعني ده ايه قوته ده. انما هذا الشخص الاعزل الاشيب اللي يبدو ضعيف قدام الناس كلها، ده مرعب للملوك، لانه السما في ايديه مش الارض اللي في ايديه، يقفل سما ما ينزلش مطر، يفتح سما ينزل نار لو عاوز. هنا نفهم فرق القوة الروحية عن القوة البشرية، وده مفهوم مهم قوي يبقى عندنا. الدنيا بتبشر بالقوة الجسدية، قوة الأسلحة، قوة السلطة، قوة المال، قوة المادة، قوة العلم، كل ده العالم بيتغنى بالحتة دي. إنما ربنا يسوع بيكلمنا عن قوة أخرى، مملكة أخرى لها قوة أخرى. رجال الله لا بتوع سيوف ولا بتوع علم ولا بتوع فلوس، إنما العالم يترعب منهم. فإلي الناري ده لا أخاب يقدر يقف قصاده ولا أخزية ولا ملوك الدنيا كلها ولا جيوش الدنيا كلها. وهنشوف لسه أليش عليه مواقف تانية مع ملوك. الأباء الرسل كانوا نفس الموقف، ناس عزل وضعفة وفي الأصل صيادين وعشرين وملهمش حيلة في الدنيا، إنما وقفوا قدام ولاه وقدام ملوك وغيروا شكل العالم، وسقطت أمامهم ممالك وهم ولا بيرفعوا سيف ولا معهم فلوس ولا إمكانيات ولا سياسة ولا حجج ولا. خلونا نفهم روح الكتاب. الكتاب المقدس بيكلمنا عن قوة من نوع آخر، زي ما معلمنا بولس الرسول يقول إيه، سأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم، لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. ملكوت الله مش شوية كلام، مش واحد يعرف يقول أنا عندي ومش عندي، مش واحد يتباهى بعلمه وتاريخه وخبراته، لا كل ده كوم وصلاة الناس دي كوم تاني. صلاة الواحد فيهم توقف الدنيا كلها. موسى النبي الرجل العجوز الطيب اللي ماشي في الصحراء هو اللي بيحدد مسار الشعوب. يقف قدام ربنا عوج ملك باشان، ملك ضخم جدا، يقع هو ومملكته. عماليق شعب لا يقهر، يقهر على يد موسى. ليه؟ أصل موسى بتاع رفع ايدين بتاع جبل وصلاة. ادي القوة اللي احنا بنمشي وراها. سمعان الخراس في القرن العاشر، راجل غلبان جدا وفي حاله محدش يدري بيه، بس عنده ايمان ينقل الجبال، عنده صلوات حارة مقبولة امام الله اقوى من جبل المقطم كله، فيغير شكل التاريخ. احنا عاوزين ندور على القوة دي، مش عاوزين ندور على قوة المعارف والعلاقات والعلم والفلوس، كده يبقى وقعنا في الحيلة الشيطانية اللي يضعفنا بها الشيطان مش نتقوى. الشاطر يفضل عارف كويس ان راس ماله صلواته واصوامه وايمانه وعلاقته بربنا وخلوته زي ايليا في الجبل، هو ده اللي يخلي نار تنزل تغير كل حاجة. صعد رئيس الخمسين الثالث وجاء وجلس على ركبتيه امام ايليا وتضرع اليه وقال له: يا رجل الله، لتكرم نفسي وانفس عبيدك هؤلاء الخمسين في عينيك، هو ده قد نزلت نار من السماء واكلت رئيسي الخمسينين الاولين وخمسينيهما، يعني الخمسين بتوع كل واحد، والان فلتكرم نفسي في عينيك، يعني اعمل معروف، بلاش يبقى مصيري زيهم. وحتى ما قالوش انزل، ولا زي التاني قال له اسرع وانزل بكبرياء كده وعظمة، قال له يعني اللي تشوفه انت اللي يريح. فقال ملاك الرب لإيليا: انزل معاه. يبقى إيليا ما بياخدش امره من اخاب ولا اخازيا ولا الناس دول، لما الملاك يقول له انزل انزل. هذه الناس الكبار كده، ساعات نقول ليه ابونا فلان ما عملش ولا سيدنا فلان ما عملش، استنوا يا جماعه، ليكونوا الناس دول مش بياخدوا كلامهم من بشر، هو الملاك قال له ولا ما قالوش؟ هم بيصلوا ليهم اتصال بربنا، لما ربنا يوجهه يتوجه. فملاك الرب قال له انزل، ما تخافش، لا تخف منه. طبعا غالبا ما كانش خايف لان النار معاه في اي وقت. فقام ونزل معه الى الملك وقال له: هكذا قال الرب، من أجل أنك أرسلت رسلا لتسأل بعل الزبوب إله عقرون، أليس لأنه لا يوجد في إسرائيل إله لتسأل عن كلامه؟ يبقى اللجوء لآلهة أخرى من أكثر الخطايا اللي تضايق ربنا، الاتكال على أي قوة أخرى غير ربنا يحزن الله، بتبقى الخطية العظمى قدام ربنا. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما في السماء ولا على الأرض ولا ما تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني إله غيور، يعني أنا بغير على شعبي، يصعب علي لو لقيتك بصيت وقلت الفلوس متكلي. الفلوس الناس دول متكلي، ناس هتتكل عليهم وتسيبني؟ إذن دي خطية كبيرة، وإحنا ساعات نقع فيها، مش لازم يبقى تمثال قصادنا، لكن فكرة أو شخص أو مادة تشغلنا عن الاتكال الكامل على الله له المجد. قال له: بدال أنت اتكلت عليهم بقى واعتبرت ما فيش إله في إسرائيل، السرير الذي صعدت عليه لا تنزل عنه بل موتا تموت. طب هو قال له كده ليه؟ لعلها تكون آخر فرصة للتوبة، إنما ما تبش برضه. فمات حسب كلام الرب الذي تكلم به إليه. وملك يهورام عوضا عنه في السنة الثانية ليهورام ابن يهوشفات ملك يهوذا. برضو فكركم في الوقت ده عندنا مملكتين من وقت سليمان، بعد سليمان اتقسمنا، رحبعام ملك يهوذا تحت، ويربعام ابن نباط ملك إسرائيل فوق. يربعام مع 10 أصباط، رحبعام مع 7، وبقوا في عداوة على طول، فوق العاصمة السامرة تحت العاصمة أورشليم، فوق على طول وحشين بعدوا عن ربنا، تحت في يهوذا أو في أورشليم يعني في شوية ملوك يطلعوا كويسين، لكن في ملوك تمام مش كويسين. وهنا يعني يشاء ربنا أن يكونوا الملكين باسم يهورام في نفس الوقت. في واحد اسمه يهورام ابن يهوشفاط ده تحت ملك يهوذا، وجي يهورام اللي تبع أخاب أخوه أخازيا يعني فوق في إسرائيل، لأنه لم يكن له ابن. يعني أخازيا ده ما كانش له ولد، فجي يهورام ابن أخاب هو اللي مطرحه. وبقية أمور أخازيا التي عمل أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. نفس القصص دي هتتعرض بشكل تاريخي في سفر الأخبار. هنسيب بقى الناس الملخبطين دول الملوك ونركز شوية الإصحاح ده على نهاية حياة إيليا على الأرض. إيليا لو أنتوا فاكرين طلع لنا في ملوك الأول 17 ابتدت حياته فجأة كده، يعني ما كناش نعرف طفولته وشبابه، لكن واضح أنه راجل متوحد من بدري. وشفناه بقى في مراحل كتيرة لما قفل السماء، وبعدين راح عند نهر كريت وعاش على أكل الغربان الغراب، وبعدين راح عند أرملة صرفة صيدا وعاش في معجزة يومية، يأكل من كور الزيت اللي ما بيخلص وكوار الدقيق اللي ما بينقص، وأقام ابن الأرملة في العلية دي، وبعدين نزل المية بعد ما نزل نار على المذبح، وبعدين خد أليشع بعد ما راح الجبل فترة وربنا قال له امسح أليشع عوضا عنك، وبعدين دينا شفناه مع أخازيا نزل نار على رؤساء الخمسينات. وشخصية قوية جبار، بالرغم انه جاله مرحلة وشفنا ازاي انه كان تحت الآلام مثلنا، جاله اكتئاب زي ما بيجيلنا، وقالوا مخاوف وقالوا ضعف واللجأ للأكل والنوم إنما ربنا رفعه تاني لكرامته الأولى، وكان يعني علاقته بربنا قوية. وكان عند إصعاد الرب إلي في العاصفة إلى السماء، لأنه لو كان أرميا اللي بيكتب بقى الكلام ده بعدها مثلا بمتين تلتمية سنة، فبيحكي قصة خلاص معروفة عند الناس، فهيحكي في أولها العنوان بس، لما بقى طلع في السماء هحكي لكم ابتدت القصة ازاي. كأن أرميا بيقول كده: كان عند إصعاد الرب إيليا في العاصفة إلى السماء أن إيليا وأليشع ذهبا من الجلجال، فقال إيليا لأليشع: أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى بيت إيل. وقت صمويل النبي، صمويل كان بداية الأنبياء اللي بيعملوا حملة افتقاد على كل البلاد، فاكرين يروح من الرامة لبيت إيل لجلجال للمصفى، يقعد يعدي كده يفتقد القرى ويتمم عليهم ماشيين مظبوط ولا لا، بيعبدوا ربنا ولا لا. فيبدو ان هذا التقليد انتقل الى الأنبياء من صمويل لنثان لجاد لغاية ما وصلنا لإيليا. فكان إيليا يعني معتاد انه يتحرك وسط الجبال دول عشان يفتقد الشعوب، لكن واضح ان إيليا كان عاوز لحظة انتقاله من الارض يكون لوحده. هل عاوز يبقى زي موسى ربنا يدفنه بايده، او يعني يبقى بينه وبين ربنا كده حاجة خاصة قوي لما يسيب الدنيا؟ تعرفين موسى النبي لما طلع الجبل في اخر حياته مخدش حد ومات في الجبل وربنا دفنه دون أن يدري بيه إنسان، عشان كده لغاية النهاردة ما نعرفش مكان جسد موسى لأن ربنا أخفاه. فيبدو أن شهوة الأنبياء الكبار دول رجال التوحد اللي عاشوا في الجبال بالسنين بيشتاقوا جدا أن اللحظات الأخيرة تبقى زي ما تقولوا خلوة مفيش حد معاهم. لكن ربنا في حادثة إيليا سمح أن يكون هناك تلميذه عشان يسجل لنا المشهد الأخير ده، وعشان إليشع هياخد من قوة إيليا وهو ماشي زي ما هنشوف. لكن إيليا كان زي اللي عاوز إيه يوزع إليشع، عاوز يقعد لوحده مع ربنا، فقال له إيه: خليك هنا عشان أنا رايح بيت إيل. فقال إليشع، ما هو إليشع واخد روح النبوة فهو حس بروح النبوة أن إيليا ماشي باين عليه ماشي، فقال: مش هسيبك، هسيبك في اليوم اللي هتمشي فيه، مش ممكن اضيع على نفسي الفرصة اودعك الوداع الاخير وانت ماشي ومش عارف هيمشي ازاي. قال له: حي هو الرب وحية هي نفسك اني لا اتركك. ونزل إلى بيت إيل. فخرج بنو الأنبياء الذين في بيت إيل. ده يوريكم أنه في كل مكان كان في حاجة اسمها بنو الأنبياء. دي المدرسة اللي ابتداها صموئيل النبي، يعمل كده تجمعات شباب مكرسين يسموهم بنو الأنبياء، وبعضهم يبقى بتول وبعضهم يطلع متجوز زي ما نشوف، إنما ناس مشغولين بالعبادة ودراسة الشريعة وتعليم الناس زي كده، إيه نظام روحي في كل منطقة. فبنوا الأنبياء في بيت إيل خدوا إليشع قالوا له أنت عارف إن أبوك هيمشي النهاردة؟ يعني هم كمان ربنا أعلن لهم إن إيليا ماشي، وكأنه خروج إيليا من الجسد ده أو يعني خروجه من الدنيا ده خبر مهم قوي. فعشرات من الأنبياء في كل حتة واخدين بخبر، لأنه ده يعني شخص مش عادي هيسيب الأرض هيتمم خدمته في اليوم ده، فكل الدنيا الروحية العالم الروحي سامع بالموضوع. أتعلم أنه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك، شوفوا التعبير، يأخذ الرب سيدك من على رأسك، يعني إيه؟ هو فوق رأسه وهو فرحان بكده تلميذه، لكن قالوا له هياخده من فوق رأسك، يعني خلاص هتبقى أنت من غير رأس، هتبقى أنت يعني المسؤول بعد كده. فقال نعم إني أعلم فاصمته، يعني كأن السيرة دي مش عاجباه، هو مش عاوز يكمل لوحده، هو مستمتع بتلمذته لإيليا النبي، وهو عارف إن أبوه ماشي، لكن اسكته يعني خلونا نلزق فيه لحسن يهرب مننا ولا حاجة. ثم قال إيليا يا إليشع أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى أريح. فقال حي هو الرب وحية هي نفسك إني لا أتركك. طب اشمعنى المرة دي ما بتسمعش الكلام بس إليه ما بيزعلش ليه؟ لأنه هو فاهم والتاني فاهم، هو إليه عاوز يقعد مع لوحده مع ربنا وإليشع مش عاوز يسيبه، فمش قادر يقول له لا اسمع الكلام غصب، لأنه عارف المحبة والدلة اللي بينهم. وبعض المفسرين بيعتقدوا أن النقلة من الجلجال لبيت إيل لأريحة دي نقلة سواح، يعني إيه؟ ما هو صعب ده كله يحصل في يوم واحد، إلا لو كانوا بيتنقلوا انتقال فوق الطبيعي، لأنه في الطبيعي لا ده ياخدولهم مسافة بقى سفر ويروحوا يباتوا ويريحوا، لكن عشان يحصل ده كله في يوم واحد ده كلام فوق الطبيعي. مش بعيد على إيليا طبعا إنه يكون من السواح، وإليشع بالضرورة. حي هو الرب وحية هي نفسك أني لا أتركك. وأتي إلى أريحة، فتقدم بنو الأنبياء الذين في أريحة إلى إليشع وقالوا له أتعلم أنه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك؟ نفس الكلام، قالوا له أنت عندك خبر ولا لا؟ طبعا هو أكبر منهم روحيا، إذا كان الخبر وصل لهم يبقى وصل له بالأولى. فقال نعم إني أعلم فاصمته، يعني أيوة عارف اسكته، اسكتوا خلونا نركز في إيليا عشان ما يهربش، وفي نفس الوقت أنا الموضوع مش مريح. ثم قال له إيليا أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى الأردن، يعني حبكت يعني هتلف اللفة كلها في يوم. هو إيليا عمال يزوغ وعاوز يشوف هيمشي في أنهي لحظة، إنما إليشع مش سايبه. طبعا هنا في معنى جميل تاني، انه ممكن يكون إيليا بيجرب إليشع لآخر مرة، هل يتمسك بالتلمذة والالتصاق بالأب الروحي لآخر حياته، ولا اعتبر نفسه نبي وكبر ويقدر يمشي الدنيا لوحده؟ هل يميل أن يلتصق بأبوه الروحي أكثر من مسؤوليته كنبي، ولا فرحان بالمسؤولية ونسي التلمذة؟ إنما إليشع نجح في الامتحان، قال له لا مش هسيبك، أنا مش هسيبك، مفيش حاجة أغلى من أن أنا أقعد معك. وكتبوا فيها بعض القديسين أظن يعقوب السروجي أنه إذا كان إليشع أحب الالتصاق بإيليا إلى هذه الدرجة فأخذ روحين من إيليا، يعني إيه؟ قال له عشان عملت كده إليشع هتاخد اللي انت عاوزه. عاوز ايه؟ قال له عاوز روحين منك، يعني اديني قوة مضاعفة زي اللي انت عشت به، لعله يقصد أنا أضعف منك كتير قوي، فعشان أعمل اللي أنت عملته محتاج ضعف النعمة اللي كانت معك، عشان ما حدش يقول ده طماع قوي عاوز يبقى أعظم من إيليا. لا مش أعظم، لكن هو بيقولها بالتضاع، أنا فين وأنت فين، أنا النعمة اللي معاك لو اشتغلت معايا يمكن منجحش، أنا عاوز ضعف الروح اللي معاك لعلي أنجح في خدمتي زيك. فبيقولها بالتضاع، فقال له بدل لزق لي كده هتاخدها. فإذا هنا المعنى إيه؟ إذا كان ده حصل بين إليشع وإليه، كم يحدث للذين يلتصقون بربنا يسوع له المجد؟ ده المعنى اللي عاوز أقوله. لما تقول حي هو الرب وحي هي نفسك إني لا أتركك، تبقى لازق لربنا يسوع في كل حتة، صبح لازق، ظهر لازق، بالليل لازق، تصحى لازق لربنا، تنام لازق لربنا، مخك مشغول بيه، مفيش حاجة تفصلك عنه. لو عملت كده تاخد من روحه، تمتلئ بروح الله، ومع ضعفك ربنا يضاعف نعمته عليك عشان تقدر تكمل رسالتك. إنما لو لم تتمسك بإيليا اللي هو رمز للمسيح في الحالة دي، يبقى أنت كده إيه، لعلك تفقد كثيرا لأنك ما التصقتش بمصدر النعم. حي هو الرب وحية هي نفسك إني لا أتركك. وانطلق كلاهما، فذهب 50 رجلا من بني الأنبياء ووقفوا قبالتهما من بعيد، دول عند الأردن بقى، نهر الأردن، ووقف كلاهما بجانب الأردن. فوقفوا 50 نبي كده شباب الأنبياء بيتفرجوا عليهم بقى، ما هو إيليا وإليشع دول الرؤساء بتوعهم، دول الكبار بتوعهم. وأخذ إيليا رداءه ولفه وضرب الماء فانفلق إلى هنا وهناك، والباقيين بيتفرجوا. فعبر كلاهما في اليابس، ده عمل اللي عمله قبلها يشوع بسنين طويلة قوي، وقبل منه موسى النبي. إذا إيليا كمان عمل الدور ده من غير عصاية، هو بس الرداء بتاعه لفه كده، عمله زي العصاية وعمل بالمية، فتحت المية. وبرضو حكاية العبور في الماء دايما إشارة إلى الخروج، غير المعمودية كمان، الخروج بقى من الحياة، إن هي إيه، إنك تعبر يعني تعدي الموت، لأن اللي يدخل المية يغرق مش كده، إنما عشان تدخل المية تعدي ماشي على الأرض بتاعتها وتطلع، يعني الموت ليس له سلطان عليك. إشارة إن المعمودية تبطل سلطان الموت، إحنا بنموت في المعمودية عشان الموت ما يخوفناش بعد كده، ما يبقالوش سلطان علينا. عبر كلاهما في اليابس، ولما عبر قال إلي لإليشع أطلب ماذا أفعل لك قبل أن أوخذ منك. قال له بقى، قال له أيوة أنا هتاخد منك، عاوز نعمل لك بقى، أطلب آخر طلب من أبوك قبل ما اتاخد منك. فقال إليشع ليكن نصيب 2 من روحك علي. قال له ده أنا ما كنتش عاوز إلي واحد، ده أنا عاوز 2 إلي يفضلوا معايا، أنا عاوزك تفضل معايا على طول مضاعفا من كتر احتياجي. فقال صعبت السؤال، فإن رأيتني أوخذ منك يكون لك كذلك. لو فضلت لازق لي للآخر، ولما تشوفني في اللحظة اللي هتاخد منك ربنا يديك من روحي عشان هتكمل الرسالة. وده بالظبط اللي حصل وقت صعود ربنا يسوع، لما وعدهم بإيه؟ قال لهم لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي. إيه هي القوة؟ روحه. يبقى ربنا يسوع يعطينا من روحه عشان نكمل رسالته. يبقى المسيح له المجد يصعد للسماء ويعطينا من روحه عشان نكمل ما بدأه. أما حكاية ضعفين يعني إيه؟ يعني بسبب ضعفنا نأخذ بالأضعاف، بسبب كل واحد فينا فيه عيوب وفي ضعفات وفي معطلات وفي، فربنا إيه بروحه القدوس يتعامل مع كل ضعفاتنا عشان نقدر نكمل الرسالة. قال صعبت السؤال، برضو هنا نقطة مهمة، قديس مكاريوس الكبير يقول أهم طلب في الحياة الروحية أن تمتلئ بالروح القدس. ليه؟ لأن قمة الحياة الروحية هي الامتلاء بالروح القدس. لما الروح القدس يملى الواحد يقدسه، يعمله قديس. لما الروح القدس يملى الواحد فينا يبطل كل شهواته وخطاياه. لما الروح القدس يملى الواحد فينا يقوده في موكب النصرة لغاية ما يدخل السماء. لما الروح القدس يملى الواحد فينا يبقى شبه المسيح، فالناس تتشدله زي النحل على العسل كده. يبقى الامتلاء بالروح القدس هو هدف الحياة الروحية. فالشخص الواعي الواعي وفاهم ربنا يطلب يوميا، يقول له أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المال الكل، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوس. كأنه طلب الروح القدس هو أهم طلب في الحياة الروحية. صحيح ممكن يتقال بأشكال مختلفة، ما هو أنت لما بتقول له يا رب طهرني، ما أنت تقصد بالروح القدس. توبني، ما هو تقصد بالروح القدس. ليتقدس اسمك فيا، ما برضو معناها امتلي بالروح القدس. لما تقول له اديني ملكوتك وبرك، ما هو الملكوت ده يجي بالروح القدس. لكن عشان يبقى هو ده الطلب، يعني إليه كم آخر اختبار لأليشع قال له اطلب، ده لو طلب ذهب الدنيا يجيله، لكن هو طلع واعي طبعا، ده رجل الله. فقال له كل طلبي طلبي روحي، أنا ملياش طلبات جسدية، أنا مش عاوز أعمل معجزات، أنا مش عاوز الناس تحبني زي ما حبوا إلي، أنا مش عاوز أبقى مشهور زيك، أنا مش عاوز حتى نزل نار من السماء زيك، أنا عاوز أبقى شبهك، أنا عاوز من روحك. هو ده بقى الطلب اللي يعجب ربنا، إنك تقول له يا رب ما يهمنيش أعمل معجزات، ما يهمنيش يبقى لي كرامة في الدنيا، أنا عاوز أبقى شبهك، أنا عاوز من روحك. بدل هتصعد السماء وسيبني على الأرض، أكمل اليومين بتوعي شبهك تبعك وراك لغاية ما أوصل لك. إن رأيتني أوخذ منك يكون لك كذلك، وإلا فلا يكون. إيه قيمة طيب صعود إلي بامتلاء أليشع؟ كأنه منظر الصعود يفضل حافز ودافع طول العمر للامتلاء بالروح القدس. يعني إيه؟ لما التلاميذ شافوا المسيح صعد للسماء، قالهم الملاك يقول لهم انتوا بصين ليه فوق؟ اللي انتوا شايفينه طالع هيجي تاني. انما عينيهم المرفوعة نحو السماء، دي احد اسرار الامتلاء بالروح القدس. طول ما الواحد رافع عينيه للسماء مستني يروح السماء او يجي المسيح من السماء يمتلئ بالروح القدس. اول ما ينزل عينيه على الدنيا يبتدي يفطر وينطفئ روح الله فيه. فقال له لما هتشوفني أوخذ منك، يعني لما تبقى عينيك لفوق هتاخد اللي انت عاوزه. فيبقى الواحد طول ما هو مركز في الصلاة ومشتاق يروح السماء ومشتاق للمسيح اللي جاي من السماء كده، الروح القدس يملأه. وفيما هما يسيران ويتكلمان، يعني الآخر لحظة ماشيين بيحكوا كتلميذ ومعلم، كأب وابن، كأصدقاء، وفجأة وبدون مقدمات إذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما. طبعا لحظة لا يمكن يعني تخيلها من جمالها، يبقوا ماشيين مع بعض كده وفجأة كده يلاقي إلي يعني بينه وبينه مسافة كده، وجت مركبة نارية سحبته فجأة وفصلت بينهم. هذا الفصل فصل مؤقت طبعا لغاية ما قاليش هيحصله، لكن عاوز يقول له ايه، انت بقى خليك على الارض كمل، انا كملت خلاص، كملت رسالتي، يلا كمل انت بقى، انا مستنيك في السماء. فصعد الي في العاصفة الى السماء. بحصل عاصفة وحصل مركبة عجيبة غريبة. هم عارفين المركبات الحربية، كانوا يسمعوا عنها كتير، زي المركبة اللي اخاب مات فيها من الصحيحين. انما المرة دي مركبة سماوية، مركبة ملائكية كلها نار وخيل من نار، يعني منظر صعب التعبير عنه. فصعد إلي في العاصفة إلى السماء، وكان أليشع يرى وهو يصرخ يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. أولا كلمة يا أبي تورينا شكل العلاقة اللي بينه، بالرغم أن إلي شخص حامي وناشف ومتوحد وناسك، إنما يخر أبوة، كل أبوة، وأكثر واحد يتمتع بالأبوة اللي فيه تلميذه اللي قريب منه. إذن الشدة الروحية لا تعني قسوة، حاش، ده تعني إن فيها أبوة جميلة جدا. فيبقى إليش حاسس ده أبوه، وأبوه يعني اللي هيتاخد منه، فبيصرخ باشتياق: يا أبي أنت رايح فين يا أبي؟ وبعدين قال له لقب بقى يبدو تداولوه بعد كده اليهود زي ما هنشوف بعد كده، قال له: يا مركبة إسرائيل وفرسانها. قال له: كل قوة إسرائيل فيك أنت، لا تقول جيش ولا مركبات ولا فرسان، أنت بطولك أقوى من ده كله، كل قوتنا السنين اللي فاتت فيك أنت يا رجل الله، في صلاتك، في إيمانك. فإليشع كان فاهم أبوه كويس، عارف عظمة هذا الرجل، فقال له: يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. كأنه لما شاف المركبة النارية اترجم في ذهنه الحقيقة اللي كانت طول السنين اللي فاتت، إن كان إيليا بيدخل معارك لا معاه سيف ولا معاه فرس ولا معاه مركبة، إنما معاه مراكب نارية ما كانش حد شايفها، لأنه هو رجل ناري، لأنه بيتعامل مع السماء. فلما شاف المركبة النارية أدرك قوة هذا الرجل اللي كان عارفها بس عمره ما شافها بالعظمة دي. قال له: يا كل دول معاك من بدري، كل دول يأتمروا بأمرك يا إيليا، ده ملوك الأرض بيفتخروا بالمركبات والفرسان، أنت مركباتك وفرسانك من نار، يا بختك. فقال له: يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. ده يخلينا قد كده نكرم رجال الله وصلواتهم وقداستهم، لأنه كل الدنيا كوم وصلوات القديسين دول كوم، وعلاقتهم بربنا كوم تاني، والنار اللي شايلاهم وفيهم كوم تاني. فالإنسان اللي يدرك الحقيقة دي يبقى فرحان ومطمن فعل. ولم يراه بعد، اختفى إليه. برضو يجي سؤال: راح فين؟ ما نعرفش، ربنا له المجد أخفاه لأنه نقل حيا زي أخنوخ كده، يعني ما سمعناش أنه مات. وكأنها إشارة مبكرة لفكرة الموت والحياة، يعني اللي يعيش مع ربنا الموت ما يغلبوش، زي ما قال المسيح له المجد لما قال مريم ومرثى: من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي لن يرى الموت إلى الأبد. كأن النومة اللي بننامها دي مش موت، يعني بننام نومة كده عادية، لكن يعني ده مش موت، ليس موت لعبيدك. احنا برضو على شكل إليه احنا بنحط رأسنا عشان ننام بس، نرتاح من الغلب اللي شفناه في الدنيا، لكن ما فيش حاجة اسمها موت لأولاد ربنا بالإيمان. وكان إليه يرى وهو يصرخ: يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل وفرسانها. ولم يره بعد، فأمسك ثيابه ومزقها قطعتين، ورفع رداء إليه الذي سقط عنه، ورجع ووقف على شاطئ الأرض. طبعا رجوع إليشع لوحده مهما كان عظمة الموقف اللي اتفرج عليه، لا يخلو أكيد من حتة مرارة جواه أنه راجع لوحده بعد سنين طويلة، تلميذه اللي لازق له في كل حاجة، اللي يعني عايز بحسه. فطبعا كان إليشع زي برضو الحزين شوية، بالرغم من فرحه بجلال الموقف وعظمته. إذا كانوا التلاميذ ليلة وداع ربنا يسوع قال لهم: أنتوا زعلانين ليه؟ مش مفروض تزعلوا، لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب. لكن واضح أن هما ما كانوش قادرين يفرحوا قوي، بالرغم من كل الوعود اللي بيقولها بسبب الارتباط النفسي اللي بينهم. فمسك ثيابه ومزقها قطعتين، وبعدين رفع رداء إلي الذي سقط عنه. إلي ورث إليشع رداءه، لأنه هو أساسا ما حلتوش حاجة خالص في حياته كلها، لا كان عنده فلوس ولا كان عنده بيت ولا عنده حاجة خالص، عنده مغارة هيورثها ازاي دي، وما عندوش حاجة خالص يقتنيها. الحاجة الوحيدة كان رداءه اللي لسه فالق بيه الأردن، فوقع منه، وقع قصد طبعا، عاوز يقول له ايه؟ خد الرداء. برضو فكركم بحاجة، اول يوم علاقة بين ايليا واليشع لو تذكروا رمى رداءه عليه، وطبعا اليشع ما فهمهاش، او يعني ما فهمش انه هيجي اليوم اللي هو ده اللي هيورثه عن ابوه حتة الرداء. لكن لما عاشر ايليا عرف عظمة هذا الرداء. تفكرنا بايه؟ لما ربنا يسوع ليلة صليبه يقول لتلاميذه ايه؟ هتورثهم ايه تلاميذك؟ ما انت ماشي يا رب، هتسيب لهم ايه؟ يقول لهم سلامي اترك لك. هو ده اللي هتسيبه؟ ده اغلى من اي حاجة في الدنيا. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم. البعض يقول طب مش كان يسيب لهم شوية فلوس ولا حاجة، يروحوا كرازة هنا ولا هنا يسافروا؟ لا لا لا، ده في حاجة أغلى من كده كتير. قال لهم هديكوا سلامي. فكأن رداء إلي هو النعمة اللي كانت صينا، هو السلام العجيب اللي جاي من فوق. قال له أدي الرداء اللي يفلق الأردن، أنا هسيبه لك. فلما وقع رداء إلي خدوا أليشع وضرب الماء وقال أين هو الرب إله إلي؟ لأول مرة يمكن يقول له إيه؟ إله إلي. زي ما نيجي في التمجيد نقول يا إله ماري جرجس، يا إله ماري مرقس. طب ما هو إلهنا ربنا، بس احنا المرة دي بننسبه لحبايبه وحبايبنا. فقال له يا رب يا إله أبويا إليا، يعني عشان خاطر أبويا خليك معايا زي ما وعدتني. ثم ضرب الماء أيضا فانفلق إلى هنا وهناك فعبر أليشع. أدرك أليشع في اللحظة دي أنه كما كان الله مع إليا سيكون معه، وأن الرداء اللي في إيده ده أغلى ثروة في الدنيا، لأنه ما راحتش منه قوة إليه. إن كان إليا فارقه جسديا، رداءه في كل القوة في حضور ربنا برضه. فبقى الرداء غالي عليه قوي، وهنشوف بعد كده يعمل بيه إيه. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.